يسوع أصدقائي بإنجيل القديس متى الفصل الرابع الآية الرابعة بيقول: ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة من عند الرب. صحيح إنه الجسد ما بيقدر يعيش بدون الخبز، ولكن السؤال هون، وخاصة إنه عم نعيش زمن الصوم، هل إذا امتنعنا عن أكل الخبز، والمقصود يعني هل إذا صمنا عن الأكل والشرب كافي؟ شو بنعمل بغذاء النفس الروحي؟ النفس أصدقائي بتطلب غذاءها مثل الجسد، فإذا كان الصوم تطويع لرغبات الجسد، فبالصلاة والتوبة والإيمان وممارسة كل الفضائل إحياء لروحانية النفس. إن شاء الله نكون خلال مسيرتنا بهالصوم المبارك عم نتغذى من كلمة ربنا، وعم نختبر حالنا، وعم نسعى تنعيش الحياة يلي بتعمق علاقتنا فيه. بهالحلقة من برنامج صوت عمانوئيل اليوم الأحد 8 أدار 2015، واللي هو الأحد الرابع من الصوم الكبير بحسب الرزنيمة الكاثوليكية، والثالث بحسب رزنيمة الكنائس الشرقية، رح نضوي على مواضيع عديدة. رافقونا بمشوارنا تنمضي سوا هالساعة من الوقت.
يا سيد الرحمة يا سيد الغفران، عليت بسماحك كرامة الإنسان. الإنسان يا سيد الغفران، قلت الضرب خدك بتخلي له خدك، لا تنتقم منه ولا تزيله من حدك. لو انه عدوك بتحبه عدوك، ما بتحقد ما بتكره ما اكبر سموك. سماك التسامح فضاك الايمان، يا سيد الرحمة يا سيد الغفران، عليت بسماحك كرامة الإنسان. يا سيد الرحمة يا سيد الغفران، عليت بسماحك كرامة الإنسان. الإنسان يا سيد الغفران، ما اكتفيت بكلمة كنت الفعل كله، تفتي اللي بتحبه نفسك بذلت له. جسدك طعامه شرابه من دمك، ما أعظم حبك يا حبيب أمك. صليبك علامي وعذابك عنوان، يا سيد الرحمة يا سيد الغفران، عليت بسماحك كرامة
نبدأ حلقتنا أصدقائي من برنامج صوت عمانوئيل عبر إذاعة تشن راديو والموجة 97.9 بإنجيل الأحد. وبحسب تسلسل القراءات يلي نحن درجنا على قراءتها من بداية السنة لحديت هلأ، بنوصل اليوم لإنجيل متى الفصل 16 الآية 1 لغاية الآية 12. إجوا لعنده الفريسية والصدقية بدون يجربوا، طلبوا منه يفرجيهم علامة خارقة بالسماء. قال يسوع: على غياب بتقولوا في صحو لأنه السماء حمرة مثل النار، ومن عبكرة في شتي لأنه السماء معبقة. بتعرفوا تميزوا وجه السماء، بس علامات الأزمنة ما بتعرفوا تميزون. جيل عاطل وزاني عم يطلب علامة خارقة، ومش رح ينعطالوا إلا علامة يونان، وبالآخر تركوا نفل. كانوا تلاميذ قاطعين على الشط التاني ونسوا يجيبوا معهم خبز. قال لهم يسوع: انتبهوا، ديروا بالكن من خميرة الفريسية والصدقية. صاروا يقولوا بقلبهم: نسينا نجيب معنا خبز. يسوع اشتلق عليهم وقال: يا قليلين الإيمان، ليش عم تتحاججوا بين بعضكن؟ لأنكن ما جبتوا خبز؟ بعد ما فهمتوا؟ نسيتوا الخمس ترغفي للخمس تلاف وكم بقي إفي؟ والسبع ترغفي للأربع تلاف وكم بقي إفي؟ كيف ما فهمتوا إني مش عن الخبز كنت عم أحكي لما قلتلكن ديروا بالكن من خميرة الفريسية والصدقية؟ ساعتها فهموا إنه مش عم ينبهن من الخميرة يلي بحطوها بالخبز، بس من خميرة الفريسية والصدقية. هلا أصدقائنا مثل العادي منتوقف عن إنجيل الأحد يلي قريناه قبل الترتيلة، واللي كان قراءة من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى الفصل 16 الآية 1 لغاية الآية 12، ومنضوي عليه مثل العادي معك أبونا غطاس حجل. أهلا وسهلا فيك وكل صوم وأنت بألف خير.
وأنتوا بخير إن شاء الله، ينعاد عليكم بالصحة والعافية ويكون صوم مبارك وتعيدوا عيد القيامة بسلام.
أمين يا رب. هالإنجيل يلي قريناه بيطرح عدة أسئلة، وقبل ما نضوي على مضمونه ياريت حضرتك بتوضح لنا أمرين أو ثلاثة فيه. يسوع بيقول لهم: يا هالجيل العاطل والزاني، بدكن علامة خرقة، ما رح أعطيكن إلا علامة يونان. شو يعني علامة يونان؟
علامة يونان كان نبي بالعهد القديم، والله بعته لحتى يبشر أهل نينوى، وهو بيعرف انه اهل نينوى كانوا صعبين، ما بده يروح، حاول يروح لغير محل، وهو طالع بالسفينه طلع موج وراح تغرق السفينه. قالوا الركاب السفينه: في حدا هون عامل شيء غلط، يعني لحتى طلع هالموج هالقد علينا وراح نغرق. خبرهم قصته انه انا بطلب منكم تسامحوني، قاموا زتوه بالبحر حتى يخلصوا حالهم. زتوه بالبحر، مين لقطوا بالبحر؟ بلعوا الحوت وبقي بقلب الحوت طيب 3 أيام، وبس وصل الحوت على ساحل نينوى بزقوا هنيك ونزلوا وبشر نينوى وخلصوا لأهل نينوى. وهذا بعبارة عن المسيح عم بيقولون كيف يونان بقي ببطن الحوت 3 أيام وبقي طيب ورجع طلع من الحوت، أنا رح أبقى بالقبر 3 أيام وقوم بيوم الثالث.
يعني فينا نفهم انه هيدي هي العلامة الخارقة يلي بده يوصلون اياها، هيدا هو الشيء الخارق وهي هي العلامة اللي بده يعطيهم اياها.
هيدي اكبر عجيبة واكبر آية بتنعمل، اكبر عجيبة صارت مع الرب يسوع انه مات دفنوه وقام بعد 3 ايام، مثل ما صارت هالعجيبة مع يونان، بلعوا الحوت وبقي الله حفظه بقلب الحوت ببطن الحوت 3 ايام، وبزقوا الحوت لأنه الله بده يروح له محل فلاني، راح له مع نينوى وبشرهم. يسوع كان فيه قلهم بقدر أعمل لكم كذا عجيبي، بس الصدوقيين والفريسيين ما راح يأمنوا، عمل كتير عجيب قدامه وما راح يأمنوا وما بده يعمل لهم بقى عجيب. قال لهم إذا ما بدكم تأمنوا بنينوى راح أعطيكم علامة مثل نينوى، وهو أنا بس تقبروني راح أرجع من الموت.
السؤال الثاني إذا بتسمح لي أبونا، قال لهم بتعرفوا تميزوا أمتى بيكون في صحو وأمتى بيكون في شتي، وبتعرفوا لما بتطلعوا بالسماء بتقدروا تميزوا وجه السماء بس ما بتقدروا تميزوا علامات الأزمنة. شو المقصود بعلامات الأزمنة؟
علامات الأزمنة أكتر شيء بيقصد فيها الرب يسوع أنه إجا الزمن اللي كنتوا ناطرين فيه المسيح، إجا المسيح وما عم تقبلوه. هيدي العلامة الأساسية، علامات الأزمنة، التبشير. كل العهد القديم عم يبشروا عن المسيح المنتظر، عن المسيح، ولما إجا المسيح ما عم تقبلوا
فيه
وما عم تعترفوا فيه. يعني هيدي الأشياء لازم تآمنوا فيها وتفهموها أكتر من أنه إذا بكرة في شمس بتطلع صاحي الدنيا، وإذا عشي معبقة ما بعرف شو.
نحن هلأ ما في شك أنه ببداية الصوم، وإذا حبينا نربط هالإنجيل بهالفترة الزمنية المباركة يلي عم نعيشها كلنا سوا، سواء كنا أرثوذكس أو كاثوليك، إذا حبينا نربط هالإنجيل أبونا مع هالفترة الزمنية اللي نحن عم نعيشها، شو منقدر نقول؟
زمن الصوم زمن التوبة والرجوع لله. ببداية الصوم في ترتيلة حلوة كتير منقولها، أنه آدم لأنه أكل من الشجرة الممنوعة انطرد من الفردوس، بسبب الأكل انطرد آدم من الفردوس، ونحن إذا كان امتنعنا عن الأكل نرجع على الفردوس. هيدي التوبة الرجوع لله، والتوبة ما بتصير من دون اتضاع، من دون ممارسة، من دون صلاة، من دون تواضع، من دون الإحساس، الشعور الداخلي انه نحن خاطين وبحاجة لربنا. مشان هيك الكنيسة بترتب لنا أزمنة أو أوقات لنصوم فيها أكتر، لنصلي فيها أكتر. بقى هيدا لازم نحن نعرف هالأزمنة، هيدا زمن الخلاص. فإذا نحن هلأ بهالفترة لازم نتوب ونرجع ونعرف انه هالزمن مهم بالنسبة لنا. اذا بدنا نحن نوصل لنحتفل بالقيامة، قيامة الرب يسوع، وننال غفران الخطايا، لشو تنازل الرب يسوع من مجده، لشو انصلب الرب يسوع، لشو تألم الرب يسوع، ليخلصنا من خطايانا، ليخلصنا من نير الخطية ومن نير الموت. فاذا لنقدر نحصل على هالخلاص بدنا نقبله، بدنا نقبله وبدنا نحضر حالنا وبدنا نتوب ونعترف بخطايانا. لما بيكون إنسان ضعيف أو جوعان بيكون قريب من ربه أكتر، وما بيقعد عنده شهوات أرضية كتير. لما بيكون مبسوط وآكل وشبعان وسكران وما بعرف شو بيفكر بأشياء تانية، ملذات أرضية. نحنا بدنا نترفع عن الأرضيات للسماويات.
إذا بنرجع للإنجيل أبونا بنلاقي إنه هالعبارة جيل عاطل وزاني بتتكرر على لسان يسوع مرات عديدة، كل مرة بيكون إيماننا على المحك. يمكن هالعبارة توبيخ، بس توبيخ محبب. يمكن كان ربنا بيقدر يستبدلها بعبارات أخرى تانية، اكتفى بس بقصة إنه نحن عاطلين. شو المقصود؟
الكلام موجه للحقيقة للصدوقيين والفريسيين، لأنه هني ما كانوا يقبلوا بتعليم الله مثل ما هي نعطت لهم، حولوها وزادوا عليها وعملوا القوانين لحالهم. قبل فترة حكينا بالموضوع على الهوى معكم أنه هني غيروا تعليم ربنا وحطوا تعليم لهم وتقاليد لهم وفرضوا هالتقاليد على الناس. ومش هناك الله كان يقول لهم دايما الويل لكم أيها المراؤون والكذابون، الويل لكم أيها الفريسيين والكتبة، لأنكم كذا كذا كذا. بهلا نيع لخصنا نيعها كلهم، أنتوا جيل عاطل جيل ما بيسوى، بدكن تمشوا على تقاليدكن انتو، تعليمكن انتو، مش على تعليم الله. ومش هناك شو ما عملت لكم من عجيب ما راح تصدقوني.
تعقيبا على اللي حضرتك تفضلت وقلته أبونا، هل فينا نعتبر انه هالخميري اللي عم يحكي عنها الكتاب المقدس بالمقطع التاني او بالشقف التاني من الانجيل، خميرة الفريسية والصدقية، هي هالتعليم يلي هن ابتدعوه لحالهم ومشوا عليه؟
صحيح.
شو المقصود بخميرة الفريسية؟
صحيح، هو عم يحكي عن التعليم العاطلي او التعليم الفاسدي او التعليم المحورة او التقاليد اللي هن عملوها لحالهم، هيدا خمير الفريسيين. يعني اي تعليم عاطل بتحطوه بفكر الاولاد او بفكر الناس بياخدوه، هذه الخميرة اللي بتخمر العجين، مثل أي تفكير عاطل أو تعليم عاطل منه مزبوط بيفوت على قلوب الناس وبيفوت على عقول البشر وبيأمنوا فيه. الله ما عم بيقصد عن الخميرة اللي منخمر فيها العجين، وقال له لتلاميذه ولو مش عم بسألكم أنا عن الخبز، ما شفتوا قديش عملت لكم عجايب بخمس خبزات طعمينا 7000 إنسان وضل في 12 قفة، وبمرة تانية كمان طعمينا 4000 إنسان وضل في 5 سلل، مرة كان في قفة ومرة كان في سلل، مشان هيك الحجم أو العدد مختلف.
نعم، لما نبه تلاميذه عن خميرة الفريسية، ومثل ما حضرتك قلت هلأ ما كان عم يقصد الخميرة الحقيقية يلي نحن منخمر فيها العجين، وإنما هالتعاليم العاطلي يلي عم ينشروها بين الناس، ليش نبه تلاميذه هني بحد زيتون من هالخميرة هاي؟
الحقيقة كانوا بعدهم ما شافوا القيامة، وبعدهم هني كانوا فاكرين لغاية هلأ إنه المسيح جاي ليخلصهم من حكم الرومان وغيره وغيراته، بعدهم ما فهموا رسالة المسيح المزبوطة، وبدوا يقلن إنه بدكن تعلموا الناس ينسوا كل اللي علموهن ياهن الفريسيين. بهالمعنى إنه انتبهوا من خمير الفريسيين، مش هني وحدهم بس، انتوا واللي بدكن تعلموهم بالمستقبل. ما في رسالة أخذوها تلاميذ ليعلموا الناس بالمستقبل، هني بدهن يبشروا باللي أنا عم بقلكن عنه، ما تسمعوا شو قالوا هوديك.
فإذا انت نختم هالحديث أبونا، ومن بعد ما ضوينا على هالإنجيل، نرجع للكلمة الأولى والأخيرة، أنه يسوع ربنا هو الحق وهو الطريق وهو الحقيقة وهو النور، وخارج هالإطار يمكن ما في تعليم.
صحيح، ما في خلاص إلا بالرب يسوع المسيح. قاله ما حدا بيقدر يوصل الآب إلا عن طريقي أنا، لأنه أنا الحياة وأنا النور وأنا القيامي وأنا الراعي وأنا الباب وأنا الحق. ما في طريق لله إلا عن طريق يسوع المسيح، وهو نزل من عند الله ليطلعنا لمعه.
فإذا أصدقائنا، كل اللي فينا نقوله بختام هالحديث إنه نصلي ونقول يا رب خلينا أقرب منك، خلينا تحت جوانحك، وقوي إيماننا
مش منا بعطفك ومحبتك.
شكرا أبونا.
العفو.
ما دمت أحيا فأنا كالوادي أستقبل الأعمى،
بعدكم برفقة إذاعة تشين راديو الموجة 97.9 وبعدنا نحن وأنتو بحلقة من برنامج صوت عمانوئيل. ما في شك أنه القديسين بيستحقوا كل تكريم لأنهم هني كانوا صورة ومثل لقلنا بهالحياة، تقدسوا بالأسرار المقدسة، ولهالسبب بنحتفل اليوم بالأحد الثاني من الصوم والأحد الخامس يلي بيسبق الفصح بعيد تكريم الذخائر. لكن السؤال يلي بيطرح حاله، ليش بنحتفل بهالعيد بهالفترة هاي؟
الأحد الماضي كرمنا الأيقونات، هلأ في تكريم لهالأشخاص اللي قدروا بعلاقتهم مع الله يصيروا كمان لقلي مثل نافذة. أنا إذا بتشوف قديس، حياة قديس،
نعم،
كمان بتأمل بالشي اللي عاشوه حلو، هالخبرة الروحية اللي حصلوا عليها، لأنه كمان عنا الصيام هو فترة تأمل، هلأ فترة تمارين روحية أكتر. فمشان هيك القديسين اللي وصلوا لدرجة مهمة بعلاقتهم مع الله هنين مثل وسيلة لينقلوني من عالم المادي وبنتقل فيهم لكمان اتشبه وقول هالطبيعة اللي ممكن تستعمل لشيء مش منيح، وهالجسدنا ممكن نستعمله لشيء مش منيح، قادر يوصل بخبرة روحية ليكون شيء بيقدر مجد الله من خلاله. فهالبقايا اللي بتركولنا اياهم القديسين، ان كان شيء من جسمهم، ان كان شيء من تيابهم، ان كان شيء من الاواني اللي استعملوها، هاو اشياء بدها تذكرني فيه، وبحس انهم هدول غير مادة تاني، هدول كانوا مفصولين لتمجيد الله على الأرض، فأنا بكرمهم. والتاريخ بيقول إنه هاو الأشياء اللي هنا الزخائر كان لهم مفعول إيجابي وشفائي. يا ناس زارت قبر القديس فلان ورجعوا شافيانين، يا ناس حملت زخيرة القديس أو القديس فلاني كانوا مرضى وصحوا، فإذا لهم المفعول. طب إذا لهم المفعول معناتها هن مهمين. هذا عم نحكي عن البرهان المادي.
إذا بتسمح لي بنبدأ يمكن بالصلاة يلي مستوحاة من العيد، والصلاة اللي رح نقراها اليوم هي التسبيحة التاسعة بصلاة السحر. بتقول أيها المسيح السيد، لقد ارتضيت بأن تقيم الإنسان الساقط لما تجسدت من البتول واتخذت طبيعتنا دون أن تشاركنا في الخطيئة، وأعتقتنا من الفساد بآلامك الطاهرة. أيها الإله الموحد في الجوهر المثلث في الأقانيم، ارأف بشعبك المختار وأنقذه من مكايد الأعداء المنظورين وغير المنظورين بشفاعة القديسين والقديسات وجميع أبرارك الذين نكرم في هذا اليوم ذخائر أجسادهم النقية بحسن عبادة، لأنك أنت ممجد فيهم. أيتها البتول المنزهة عن كل عيب، إن ابنك الجالس على العرش السيدي أقامك عن يمينه متوشحة بحلل الفضائل الذهبية الإلهية، لامعة بالنور والضياء، ومنحك ما يليق بك لتوزع المواهب بما أنك أم الإله. أمين. لاحظنا بهالصلاة أنه عم نطلب من بين السماوي أنه يساعدنا ويرأف فينا ويخلصنا من مكايد الأعداء المنظورين وغير المنظورين، ومنطلب منه أنه يكونوا القديسين شفيعين لألنا بحياتنا وبمماتنا كمان. إلى أي مدى زخير هالقديسين بتلعب هالدور الكبير بحياتنا نحن؟
إذا بدنا نرجع للمقطع الأول بالصلاة اللي صليتيه، إذا أنا مؤمن إنه المسيح هو ابن الله، اللي هو كلمة الله، أخذ جسد، يعني أخذ طبيعتي، هالطبيعة الفاسدة، هالطبيعة اللي هي من بعد الخطية الأصلية صارت سبب للمشكلة، صارت سبب للغلط، موتا تموت قالنا، صار فساد. الله تجسد بطبيعتي، معناته شو عمل بطبيعتي؟ قال لها، أنا عم بحكي الحكي لنوصل بعدين للقديسين وللزخائر تبعه، رفع من حالة الغلط لحالة التأله. لما بنستعمل بالمسيحية كلمة تأله ما بنستعملها أنه أنا رح صير إله وأخد محل الله، لا، أنا بقدر ما بقرب منه بكسب من الصفات تبعه، بتشبه فيه، بس ما بياخد له محله،
نعم.
وهي مشان نكون واضحين فيها، ما نقول إنه إحنا عم نشارك الله بالألوهة، لا، مثل ما نقول إحنا أولاد الله، كتير مستعمل هالكلمة، كلنا أولاد الله، كل العالم أولاد الله، ما هيك نقول؟ طيب أنا من طبيعة بي،
نعم،
إذا أنا من طبيعة بي معناته أنا فيه شيء إلهي. وهيك القديس بولس بيقول أنتم هياكل الروح القدس، أنت جسمك اللي هو جسد اللي هو عظم ولحم، أنت هيكل للروح القدس. إذا عرفت تخليه مقدس، أو مثل ما بقول وقف، هذا الأرض وقف للكنيسة، ممنوع تستعمل غير للكنيسة. إذا كان جسمي وقف للروح القدس، لا الله إنه ما بستعمله غير للروح القدس، صار وين ما بمشي أنا بيظهر من خلالي الروح القدس للعالم. فإذا أنا سمحت لا الله للروح القدس إنه يشتغل فيني، يشتغل بالمادة تبعي، هالمادة صارت مفصولة لإله، منا مثل أي مادة تاني. إذا جسمي استعملته لخدمة الله غير اللي بيستعمل جسمه ضد الله، هاللي بيستعمل عقله لحتى يهدم بلاد غير اللي بيستعمل عقله لحتى يخدم التانيين. فإذا هالعقل اللي هو نفسه، لا هذا عقل مقله لأنه عم ياخد من الله المحبة. هالإيد اللي بتعطي غير الإيد اللي بتضرب، هذا هو التأله، إنه أنا عيش صفات الله بحياتي وصير بعلاقة مستمرة معه. هالإيد، خلينا على مستوى الإيد، اللي تعودت تعطي وكل عمره عم تعطي، ومات الإنسان اللي متعود يعطي بهالإيد. إيماننا بيقول هالنعمة اللي كانت موجودة بهالإيد بعد الموت مش رح توقف،
مش رح توقف،
لأنه هي كل عمره مفصولة لله، بمعنى أنه ما عم تعمل غلط، عم تعمل شي صح، وقف لله. أنا أول شي بكرمهم لهالأشخاص من خلال الأجساد اللي بعدني عم شوفها. في حدا منا ما بيزور أو ما بتذكر موتى أو القبر اللي بروح بيزوره؟ بكل الحضارات تكريم الأهل موجود، فكيف إذا أهلي أنا كانوا مش بس أهل عاديين؟ وأثبت أكتر من هيك إنه أنا إذا بروح لعند قبر قديس وعندي مرض وعندي الإيمان برجع بلا هالمرض. قديس شربي الفتح والقبر تبعه بعد ما كان يضوي قبل ما يعلنوا قداسته، لقوا جسمه مثل ما هو، حتى لقوا عم يعرق، عرق ودم كان عم يطلع منه، وهالشي صوروا الفيديو قبل ما يعلنوا القداسة، شافوا الحقيقة مصورة على الفيديو. وإذا منروح هلأ منشوف المتحف تبعه، منشوف التياب اللي كان مدفون فيها كلها عرق، بعدهم مبين وين مضفش العرق والدم على التياب وعلى التابوت. طيب هيدا شو؟ هالشخص ميت، علميا كيف بكون تشرحوا لي إياه؟ هالجسم بعده محفوظ، معناتها هالمادة هاي اللي هي مثل ما بقول كانت سبب فساد بقربة من الله بعلاقتها مع الله اليومية، تحولت لوسيلة تظهر لي الله، وسيلة بتساعدني، مش عم أقول الوسيلة الوحيدة، كمان بتساعدني لأوصل لله. يا عمي بشوف بقول سبحان الله. أنا هلأ أنا كمان بدي رجعنا لموضوع التجسد. الله بمجرد تجسد ودخل عالمنا نحن، دخل لحتى يقدس لها الطبيعة كلها. يعني أنا يمكن ما أشوفها لهالقداسة، ما ألمسها بإيدي، حتى قال له اللي حكينا عنه يمكن ما أقدر أحسبه بالواحد زائد واحد بيساوي اثنين. يعني أنا لما بقول الله المسيح، كلمة الله وقت اللي نزل على نهر الأردن قدس مجاري الأردن، المجرى الممر تبع النهر كله سوى تقدس، المي تقدست. وهذا الشيء الموضوع بده إيمان، بده عين إيمان لحتى أقدر أفهم هالتقديس وهالتقله اللي بيدخل على الطبيعة، لا أقدر أفهم بعدين تقديس جسد القديس
القديسين. تفضلت وحكيت عن عملية تكريس وتقديس هالزخاير هاي، وتحدثت عن التأله. إذا بدنا ننظر لهالموضوع هيدا بالمسيحية، وين مرجعنا نحن؟ مرجع تقديس هالأجساد والزخاير هاي عشو مرتكز؟ وين مرجعه بالمسيحية؟
الإنجيل واضح بهالأشياء. إذا بنحكي بس عن العهد الجديد، لما حدث التجلي،
نعم،
لما صار التجلي، التلاميذ اللي كانوا مع المسيح على الجبل، جبل التجلي، شافوا انه في جسد عم بيضوي. شو يعني تجلى؟ يعني قدروا يشوفوا شيء من الألوهة من خلال الجسد تبعه، صار يضوي كله سوا.
نعم.
فاذا هذا الشيء اللي صار معناته قادر الانسان من خلال الجسد تظهر ألوهة، شافوا شيء من الألوهة، شافوا نور غير شكل. مشان هيك هالجسد هذا بالاساس ما فسد، مات بس قام، وبعد القيامة جو التلاميذ لمسوه وأكل.
نعم.
لمسوه الناس للجسد اللي بعد الموت، ما عرف الفساد لأنه تحرر من الفساد، صار مفسود لله اللي هو خارج عن الفساد، هو ما بيموت. أكثر من هيك بأعمال الرسل بنسمع أنه كانوا يحطوا المرضى وقت اللي كان يمرق بطرس تخياله لبطرس يمرق عليهم كانوا ينشفوا. وكان بطرس طالع على الهيكل حط إيده على واحد قال له باسم يسوع المسيح بقول لك قوم وشفاه للمريض. طيب هذا جسد عم يصير الخيال تبعه له فعالية، فكيف إذا كان هالجسد صار مفصول مثل ما قلنا وعم يكون وسيلة ليظهر من خلاله الألوهة واللي هو عمل إلهي؟ الله لما إجى على الأرض شفى المكرسح، فتح العيون تبع الأعمى، قوم الميتين. طب هو عملهم بدون جسد؟ فإذا صرنا نقدر نعمل مثله نحن إذا كنا قديسين.
نعم،
معناتها جسدنا صار فيه شيء من الألوهة. وبيقلنا مار بولس أنتم هياكل الروح القدس، أنتم أعضاء المسيح، أنت عضو من أعضاء المسيح.
إذا من نجي من بسط الأمور ومنتطلع بحياة كل هالقديسين يلي سبقوا واللي نحنا منتعز منهم ومناخدهم عبرة، منلاقي أنه شغل الله ظهر بأجسادهم بعد الموت.
إيه أكيد. بعدين التقليد المسيحي بيفرجينا كيف كانوا يكرموا كمان هالقديسين. تعودوا المسيحيين من القرون الأولى أنهم يحتفلوا بالذبيحة على قبر قديس. بعدين لما طلعوا فوق الأرض كانوا بعدهم مخبيين مثل ما قلنا من زمان بالدياميس تحت الأرض. كانوا قراب على المقابر تبعهم يحتفلوا على القبر، طلعوا وصاروا ينتشروا. طيب نين بدي يجيبوا قديسين هلأ يحتفلوا على القبر تبعهم؟ صاروا يحملوا معهم زخائر من هالقديسين ويحطوها بالمذابح تبع الكنيسة. كل الكنيسة رسولية تحتفل بالذبيحة الإلهية، يعني بتقدس الخمر والخبز ليتحولوا لجسد ودم المسيح. بيكون في على الهيكل زخيرة من قديس، وأكتر من هيك في قطعة قماش بنحطها على الهيكل، هذه فيها كمان شقفة زخيرة. إذا أنا بدي روح أقدس شي مرة بالطبيعة طالعين رحلة وبدنا نقدس، هيك بجيب حية لطاولة بقدس عليها؟ لا، بجيبها بس بحط عليها شي اسمه أنديميسي، معناتها مثل الهيكل اللي بقدر أخده معي وين ما بدي روح. شقفة قماش مرسوم عليها تنزيل المسيح من على الصليب، وبنفس الوقت محطوط فيها ذخيرة من القديسين. فقديش مهمة من القرون الأولى لهلأ إكرام الذخائر.
قبل ما نختم قلت لي أنه في شيء بتحب تختم فيه.
أنا شيء بدي أقوله هالنهار وهالتذكار الحلو، تذكار تكريم الذخائر القديسين أجسادهم وكل شيء من بقاياهم، يعني في زوادي لأن هي أنه جسمي هو وزني بين إيدي، هو وصية من الله. هالجسم اللي بيقول عنه مار بولس برسالته لأهل كورنثوس الأولى بيقول أما الجسد فليس للزنا بل هو للرب والرب للجسد. هالجسد إذا قدرت أنا حوله من وسيلة للغلط لوسيلة لأظهار الله لحضور الله وتكون العلاقة مع الله، بلشت مظبوط بطريق القداسة. بدي أقول كمان للأشخاص اللي بيفكروا أنه بالمسيحية هي بتشجع أن الواحد يتوجع ويتألم، المسيحيين نحن ما بنحب الألم، بس نحن إذا إجا الألم وانفرض علينا ما بنتأفف، نتحمله مثل ما المسيح تحمل الصليب. بس ما معناته نحن بنركض وراء الألم. أنا إذا بهتم بجسمي وبقدر أفصله من الغلط بدي أهتم فيه، بدي أوصله بالمصدر الأساسي لحياته واللي هو الله. هون ساعتها بكون عم شيل الأمانة اللي حطها بالله بين إيدي وانقل هالجسد من أنه يكون وسيلة غلط ليصير وسيلة نعمة. بصير ساعتها مثل ما قلت بالأول هيكل للروح القدس، أقدر وصل من خلاله
كلمة الله،
كلمة الله للآخرين. وإن شاء الله إن شاء الله إذا نقدر نشتغل على الموضوع بعد كم سنة يكون في عنا زخائر عم نكرمهم من إن شاء الله من الأخوة اللي عم يسمعونا.
مثل الابن الشاطر رح أرجع يا ربي لعندك يا الناطر عالدروب المحبي، تقدم لك قلبي مثل الابن الشاطر عندك يخلص دربي يا ربي. مثل الابن الشاطر رح ارجع يا ربي لعندك يا الناطر عالدروب المحبي، تقدم لك قلبي مثل الابن الشاطر عندك يخلص ما
دربي يا ربي. لما بدي الولايم ولا لبس الخواتم، بدي قلبك يا ربي يا حبيبي. لما بدي الولايم ولا لبس الخواتم، بدي قلبك يا ربي يا حبيبي يا حبيبي.
منكمل مشوارنا أصدقائي نحن وأنتو مع برنامج صوت عمانوئيل بهالأحد، مثل ما سبق وقلت بالمقدمة، واللي هو الأحد الرابع من الصوم بحسب الكنيسة الكاثوليكية. هالأحد يعرف بأحد الابن الشاطر، وقراءة الإنجيل، إنجيل الابن الشاطر، فينا نعتبر إنه هي من أجمل صفحات العهد الجديد. ليش؟ لأنه بهالإنجيل هيدا في حديث عن العلاقة المتبادلة بيننا وبين ربنا، ويمكن كل واحد فينا بيشوف حاله يا الابن الصغير يا الابن الكبير، لكن البي هو واحد، هو هالبي الحنون العطوف الرؤوف المتسامح، واللي هي صورة عن بينا السماوي. رح نقرأ إنجيل الابن الشاطر هلأ، واللي هو قراءة من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا الفصل 15 الآية 11 لحد الآية 32، وبعدين أصدقائنا منضوي على الإنجيل يلي رح نقرأ، واليوم بيسعدنا جداً أنه نضوي عليه مع الأخت لميا اسكندر من رهبات الأنطونيات بأوتاوا. وعاد قال: كان في رجال عنده ولدين. قال الصغير لبيه: يا بيي عطيني حصتي من الورتي. قام البي قسم ساروته بيناتهم، وبعد كم يوم قام الابن الصغير جمع كل حصته وسافر عبلاد بعيدة، وهونيك بعزق يلي معه عالترف والخلاعة. ولما صرف كل شي صار مجاعة كبيرة بهديك البلاد، وبلش يحس بالقلة. راح التجأ لعند واحد من أهل هيك البلاد، بعته على حقول تبعه تيرعى الخنازير، وكان يشتهي إنه يعبي بطنه من الخروب يلي بيأكلوه الخنازير وما حدا يعطي. صار يقول بقلبه: يا ما في شغيل ميومين عند بيي بفضل عنهم الخبز، وأنا هون عموت من الجوع. بدي قوم ارجع لعند بي وقل له: يا بي أنا خطيت قدام السما وقدامك، ما بقى استحق كون ابنك، عملني شي واحد من شغيلتك. قام رجع لعند بيه، ولما شافه بيه من بعيد تحنن عليه وركض لصوبه غمره وصار يبوسه. قال له ابنه: يا بي أنا خطيت قدام السما وقدامك أنت، وما بقى استحق كون ابنك. ساعتها قال البي للشغيلي: جيبوا أحلى بدلي ولبسوه هي، حطوا بإصبعه خاتم وبإجري صندل، وجيبوا العجل الناصح وذبحوه تناكل ونعيد، لأنه هيدا ابني كان ميت وعاش، ضايع والتقى. وصاروا يفرحوا. ابنه الكبير كان بالحقل، ولما رجع وقرب على البيت سمع غنانة ورقص. عيط لواحد من الشغيلة وسأله: شو في؟ قال له: خيك إجا وبيك دبح العجل الناصح لأنه رجع بالسلامة. غضب وما بده يفوت على البيت. ظهر بيو لعنده وصار يترجى. ردع بيو وقال له: أنا صار لي كل هالسنين بخدمك، ولا يوم خلفت أمرك، وإنت ما عطيتني ولنه صعور تأفرح مع أصحابي. ولما رجع ابنك هيدا اللي أكل لك ميلك مع بنات الزنا دبحت له العجل الناصح. قال له بيو: يا ابني انت معي عطول، وكل يلي هو اللي إلك، بس بيسوى نعيد ونفرح، لأنه هيدا خيك كان ميت وعاش، ضايع والتقى.
مريم طلتو قادشتو شلوم ليخ منخ معينه تبر خطو درد ومنخ ما يودم لنحطوتو هاليلويا صلوت خعبا.
وهلا أصدقائي خلونا سوا نحن وأنتو نقول أهلا وسهلا لألكسور لاميا. نحن سعادة جدا أنك تكوني معنا وتكوني أسبوعيا ملتزمي مع أسرة صوت عمانوئيل، فأهلا وسهلا فيك.
ميرسي، شكرا. وأنا بتشرف أن يكون يوصل صوت إمانوئيل لكل البلدان، والله يكون موجود بقلوبنا كلنا وعوجوهنا وبمحبتنا.
أمين. تفضلي مسار حضرتك اليوم مثل ما قلنا للأصدقاء رح تضوي على إنجيل الابن الشاطر وكلنا سمع لك.
تأملنا اليوم بمثل الابن الشاطر وبأحد الرابع من زمن الصوم. الإنجيلي لوقا بيتفرد بسرد هالنص وبيميز لنا وجهين أساسيين لله: صورة الأب الحكيم والعادل من جهة، والأب الرحيم والمحب من جهة تانية. أما الرسالة لأهل كورنثوس بتبلش: حاسبوا أنفسكم واختبروها. هيدا هو محور مثل الابن الشاطر لما رجع لنفسه. نحن اليوم أخوتي منوقف قدام ذواتنا حتى نشوف ونلتمس إيماننا عضو إرادة الله اللي منكتشف فيها عدل الرب ورحمته من خلال عمل يدين. مثل الابن الشاطر بالإنجيل هو ذروة الأسابيع الثلاثة الأولى من زمن الصوم، يلي بتركز على ممارسة التوبة بالصوم والسهر بالصلاة وأعمال الرحمة والبر والصدقة. الابن الأصغر أخذ حصته من ميراث بيو وسافر لبلد بعيد حتى يغيب عن نظر بيو وخيو. هونيك بدد كل ماله وصار أجير جعان. عاد لنفسه، اكتشف خطيته وقرر يرجع لعند بيو نادم مستغفر. كانت البنوة ثمن هالتوبة. بيو غمره ورجع له هالبنوة كاملة. هيدا معنى الحلة الفاخرة والخاتم والحذاء، وذبح له العجل المثمن. هيك الله بيعامل كل إنسان خاطي بيتوب. أما الابن الأكبر يلي رفض الدخول والمشاركة بفرح بيو، خرج لعنده بيو متوسله بالدخول للفرح السماوي برجوع خيو. أصر البي عليه للدخول ولكنه رفض وأصر على الرفض واشتكى لأنه ما خالف ولا يوم وصية البي. لم يعطى جديا ليذبحه. تهم بيو بالظلم وهيك بقي بالخارج رافض الدخول. قدام هالمثل نحن مدعوين إنه نوثق بحنان ورحمة الله ومغفرته. الروح القدس يلي بيعمل فينا للتوبة بيفتح قلبنا بالرجاء. مصلي قدام عطفك الحنون يا رب، منوضع ضعفنا وخطيتنا حتى تغفره. بحبك الوالدي وتردنا لبيتنا الأبوي بعد ما ابتعدنا عنك بالخطية. أعطينا يا رب بعد عودتنا إلك إنه نتزوق طيب مائدتك وحنوك. لك المجد إلى الأبد. الله معكم.
نكمل مشوارنا أصدقائي نحن وأنتو مع برنامج صوت عمانوئيل، ومنضوي على قراءة الإنجيل الابن الشاطر مع وقف وموقف من صوت المحبة.
أحبائي المستمعين، الله معكم. نحن أمام ثلاث أشخاص: ابن أصغر، ابن أكبر، وأب. ولكن من خلال هالأشخاص الثلاثة تنساعد بعضنا البعض على توضيح هذا المثل، أقسم هالقصة إلى خمسة مشاهد. المشهد الأول يحدثنا الإنجيل على الابن الأصغر طلب حصته وشطر حصته، من هنا سمي شاطر. وبعدما أخذ حصته ذهب إلى مكان بعيد ليعيش حرا طليقا على طريقته، ولكن عندما صرف أمواله وقع في الحاجة، فذهب وانضوى إلى واحد من أهل ذلك البلد الذي أرسله لحقوله يرعى الخنازير. في المشهد الثالث يصف لنا يسوع ندامة أو وخز الضمير عند هذا الابن الأصغر، وراح هذا الابن يقارن بين حياة البحبوحة التي عاشها في بيته وبين حالة الجوع التي يمر بها الآن، وكذلك بين حياة الأجراء والخدام الموجودين في بيت أبيه. نأتي إلى المشهد الرابع، وهو استقبال الأب لابنه الأصغر. فهذا المشهد الرابع مخصص للأب الذي نسي كل شيء واستقبل ابنه الضال متناسيا كل الأمور التي جرت على يد هذا الابن الأصغر على طريقة عيشه وانفصاله عن البيت، ورد له كل الإشارات التي ترد له الكرامة البشرية أو البنوي التي نعم بها في السابق. ونصل إلى المشهد الخامس وموقف الرافض للابن الأكبر الذي رفض أن يدخل في المصالحة مع أخيه بحضور أبيه. الشخصية الأولى بهالنص هو الابن الأصغر الذي ركز عليه يسوع وأعطاه قيمة مهمة، لأنه يؤكد لنا على حالتين مر فيهما الابن الأصغر. بعد حالة الاستقرار اللي كان عايشة ولو خارجيا في بيت أبيه، نرى هالابن الأصغر يعود إلى ذاته ويقرر الرحيل. أراد أن يعيش الاستقلالية، أراد أن يعيش كما هو يريد أن يعيش، أراد أن يذهب إلى بلد بعيد. وكلمة بعيد لا تعني بلد بعيد بالمسافة والكيلومترات، إنما إلى نمط حياة مغاير تماما 100% عن النمط الذي كان يعيشه هذا الإنسان في بيت أبيه. وبالنتيجة أخذ حصته وبدأ يحقق مشروع أحلامه. إذا أخذنا الابن الشاطر نتذكر مشهد آدم وحواء اللي كانوا عايشين بالطاعة، اللي كانوا عايشين بالأداسة، ولكن آدم وحواء خطئا، وعندما وقعا في الخطية وألغيا حضور الله وتناسوا الله وموتوا الله، منشوف أنه هن يسقطون في الخطية، والخطية هي ابتعاد الإنسان عن قصد عن الله. فإذا ما جرى لآدم وحواء جرى للابن الأصغر الذي كونه عاش حرا طليقا نراه يسقط في الخطية، ونتيجة سقوطه في الخطية جاع وذل وشقي إلى أن رجع منكسرا تائبا إلى أبيه قائلا له أخطأت يا أبتي. وهذه العبرة الروحية لأننا منخدها منه، أنه منشوف أنه مرأ بثلاث محطات، مرأ بالتأسف، وكان يقول كم الآن من الأجراء في بيت أبي يفضل الخبز عنهم وأنا هنا أموت جوعا. والفكرة الثانية هي وخز الضمير، هي تعب الضمير اللي أحس فيه وهو ماشي على الطريق وقت اللي كان عم بيقول لست أهلا لأن أدعى لك ابنا، اجعلني كأحد أشرائك. والفكرة الثالثة هي التوبة أو هي الندامة، لأنه قال الكلمة لقد خطئت أقوم وأذهب إلى أبي. فإذا هالإنسان اعترف بخطيئته وأراد أن يكفر عنها بالقيامة. كلمة أقوم وأذهب إلى أبي معنى ذلك أنه الإنسان الذي ينتقل من الخطية، ينتقل من العبودية، ينتقل من التأسف ووخز الضمير، يصل إلى التوبة. والتوبة يجب أن نتعلمها جيدا، التوبة هي فعل قيامة، نعيشه بين ذراعي الرب انطلاقا من ذاتنا. ولكن الأبن الأصغر هو يعيش هالتوبة هيدي بين ذراعي الآب. فمن هون هالإنسان اللي اختبر الخطية واللي تكل على ذاته نأخذ الإيجابي منه وهون يسوع هيك بيطلب منا أنه نحن نتطلع بالآخر بالإيجابيات اللي موجودة فيه. وإذا كان هناك من إيجابية بهالابن الأصغر كما ذكرت، إنه تأسف ووجع ضميره الذي أوصله إلى التوبة. نوصل إلى القسم الثاني من تأملنا والمتعلق في الابن الأكبر. ما في شيء بيجمع بين هالولدين إلا أمر واحد، أنه اثنين سوا ما عرفوا قيمة محبة بيون لألون، وهذه شغلة مهمة جدا. فالابن الأكبر رأى من ناحيته بأن السعادة تكمن أن يظل داخل بيته متباهيا بأمانته الخارجية، وهذا يعني أنه الأنانية والحسد ملكوا قلبه. عندها هذا القلب جف وضاق، والدليل على ذلك أنه لما رجع أخوه وعيد له أبوه فغضب ولم يرد أن يدخل. مما يدل في هذا الكلام أنه هذا الأخ الأكبر يمثل الإنسان الفريسي الذي يعمل كي يكرمه الناس، كي يمدحوه الناس، وهالطريقة معاكسة لطريقة الله اللي بيقول لي إذا صمت أو صليت أو صدقت ارجع إلى ذاتك. إذا أردنا أن نعدد بعض الصفات بهالابن الأكبر، نراه يمثل الإنسان الفريسي اللي بيهمه أنه تكون طاعته خارجية، أمانته كمان خارجية، يعتمد على منطق الحساب لأنه منطق تجاري بعيد عن الرحمة بعيد عن الحب. ولكن هذا الإنسان المتباهي بذاته عندما رجع أخوه رفض أن يستقبله، وأكثر من ذلك نراه لم يدخل في باب المصالحة، بل أكثر من ذلك احتقر أخاه العائد ووبخ أباه لأنه استقبل أخاه وقال له ابنك هذا الذي بدد مال، ابنك هذا. فأجابه الأب أخوك هذا. فإذن هذا الابن الأكبر هو إنسان أناني، هذا الإنسان اللي موجود فينا أصلا، نحن كل أشخاص الموجودة بالإنجيل إلنا حصة فيها، فينا من الابن الأصغر وفينا من الابن الأكبر وفينا كمان من البي. بس البطولة المسيحية المرجل المسيحي تقوم أنه نحن أن نأخذ الأمور الإيجابية بالنسبة لألنا، ناخد كل ما هو بناء. فانطلاقا من هذه الحالة على كل واحد منا أن يرجع إلى ذاته ويتفحص أحواله ويرى بعمق ذاته إذا كان هناك من تأثير للابن الأكبر في حياتنا. فلنرجع إلى ذواتنا في هذه الأيام المباركة ونبعد عنا هذه الجرثومة، جرثومة الرفض، جرثومة اللؤم، جرثومة القساوي، وجرثومة الحقد تجاه الآخر. منوصل إلى النقطة الثالثة والأخيرة واللي هي قلب موضوعنا وجوهر كلام يسوع. كل شراح الكتاب المقدس يؤكدون أنه هذا المثل اللي قاله يسوع ليوضح أمرا واحدا، ليس فقط توبة الابن الأصغر ولا حقد الابن الأكبر، إنما هي محبة أبينا السماوي. نصل الآن إلى الشخص الثالث والرئيسي، هو الأب الذي يمثل المحبة بينبوعه وكماله. كيف عاش الأب هذه المحبة؟ أولا يتحنن على الابن الأصغر يعني العائد من بعيد، ويتحنن على الأخ الأكبر المقيم الغادب ليربح الاثنين معا، ويجمع بمحبته الاثنين تحت سقفه وفي سر محبته. هذه هي محبة أبينا السماوي الفاعلة في حياتنا. إذن ما أردت أن أقوله هو التركيز على محبة الأب، أولا تجاه الابن الأصغر الذي كان ينتظر عودته، ويقول الإنجيلي ولما رآه أبوه آتيا من بعيد. معنى ذلك أن الصفة الأولى والأساسية عند هذا الأب كانت الانتظار، كانت الحضور، ولما رجع شفنا كيف انطلق وذهب وعانق وقبل ابنه ورد له الشارات، رد له الحلة، رد له الحذاء، رد له الخاتم، وذبح له العجل المسمن. فإذا كل هذه الأمور أراد أن يكشف عنها البي الرحوم الحنون. فالمحبة التي يطلبها منا الرب في هذا المثل محبة مسيحية، محبة المسيح. واحدة المحبة بإمكانها أن تجمع وتوحد كل التناقضات الموجودة بحياتنا. فإذا هذا الأب لم يترك مجالا لابنه أن يتابع اعتذاره، فقطعه الكلام وألقى بنفسه على عنقه وقبله قبل أن ينطق ابنه بأي كلمة، لأنه أراد أن يعترف له الاعتراف الشهير: خطئت أمام السماء وقدامك. وبدون أي تردد يأمر الأب أن يؤتى بالخاتم والرداء ويذبح العجل المسمن، وهكذا يعيد لابنه بدون تأخر حقوقه البنوية وكرامته البشرية، لأنه هذا هو العيد. وهو صرح وقال: كان ابني ميتا يعني بالخطية، كان ميتا فعاش بالتوبة وباستقباله لألو، كان ميتا فعاش وضلا فوجد. فإذا أحبي المستمعين، علينا أن نصلي كي ندرك أن أبانا واحد وأننا كلنا أخوة. ساعتها عندما نعترف بالأبوة الآب تجاهنا وبأخوتنا لبعضنا البعض يسقط من بيننا حائط العداوة، فنبني بالمحبة والرخاء والسلام. آمين.
ومثل العادة أصدقائي، لما بينتهي الوقت بنختم حلقتنا نحن وأنتو، وبنتمنى لكم أسبوع موفق. لكن قبل ما نقلكم الله معكم، ومن بعد ما سمعنا وضوينا على أنجيل الابن الشاطر، يا ريت منقدر نجمع بشخصيتنا الحلو من عند الابن الشاطر، واللي هو التوبة وطلب السماح وطلب رضا بين سماوي، ونجمع معه الحلو عند الابن الكبير يلي ما بيوم من الأيام خالف مشيئة بيو وعمل بموجبه وسعي على طول لحتى يرضي. يا ريت منقدر نجمع الحلو من هالشخصيتين لحتى فعلا نوطد علاقتنا ببينا، لأنه بينا هو هيدا البي يلي شفناه وسمعناه بإنجيل الأحد اليوم. هو يلي دايما بيركض بيفتح إيديه وبيستقبلنا مهما كنا غلطانين ومهما كنا ضعفة ومهما كنا خاطين، بيتغاضى عن خطايانا وبيتغاضى عن تصرفاتنا السيئة وبيسامحنا بكل محبة وبيرجع لنا اعتبارنا مثل ما هالبي رجع الاعتبار للابن الشاطر. يا ريت منقدر نجمع هالصفات تنيناتهم، مش بس بفترة الصوم هيدي، على طول، ونكون دايما بحسب إرادة ربنا عم نسمع كلمته وعم نسعى تنحققها. الله معكم.